بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما أجمل موقع هذا النداء وهذا الأمر. تأملوا في تناسب الآيات، لما ذكر الله تعالى فرق الناس: المؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين، إذا به جل وعلا يقبل على الناس كلهم، يناديهم: يا أيها الناس. يدخل فيهم المؤمنون، الكافرون، المنافقون. يا أيها الناس، دعوة عامة: يا أيها الناس. وهذا من رحمة الله ولطف بعباده، الله تعالى ينادي الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا الأمر الجامع المطلوب من الناس كلهم، وهذا أول أمر في القرآن الكريم، أول أمر في القرآن، أول نداء في القرآن، أو نقول أول نداء، نعم الأوامر تقدمت، لكن أول نداء للناس في القرآن الكريم يأمرهم الله تعالى فيه بعبادته وتوحيده جل وعلا. لأن التوحيد الإخوة هو الغاية من خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه السورة سورة استسلام وإسلام وإيمان، هذه حقيقة العبودية وحقيقة التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة الإخوة في حقيقتها تقوم على المحبة مع الخضوع لله جل وعلا. لا تظن العبادة مجرد طقوس يقوم بها المسلم، حركات ظاهرة، لا، حقيقة العبادة محبة الله تعالى، لأن أعلى درجات الحب يقولون هو التتيم، تيم الله، عبده المتيم لله، يعني الذي تيمه الحب، يعني عبده الحب من شدة محبة لمحبوبه، أنه يخضع لمحبوبه ويسجد لمحبوبه، وهذا لا يكون إلا لله. هذه حقيقة العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالإنسان عندما يكون عبدا لله هو في الحقيقة يشعر بصلته بالله وقرب من الله، هذه أعظم كرامة. ولهذا الله تعالى لما خلق الإنسان لهذه الغاية، هذه نعمة وكرامة للإنسان، وإلا فالله تعالى غني عنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. هذه الكلمة تجعل الإنسان ينساق إلى العبادة، فهو ربنا الذي خلقنا وربانا بنعمه. كلمة رب من التربية، رب الأسرة، رب الأيتام، الذي يتعاهدهم وينشئهم شيئا فشيئا. وهكذا الله تعالى ربانا بنعمه: خلقنا، رزقنا، هدانا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه فطرة في النفوس. ربنا الذي خلقنا ورزقنا هو الذي يستحق أن يعبد وحده جل وعلا. وهذا أعظم دليل للعبادة، أعظم دليل لتوحيد العبادة. ماذا توحيد؟ ماذا؟ الربوبية، أن الله هو الرب الذي خلقنا ورزقنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم أعظم صفات الربوبية الذي خلقكم، لأن الذي يوجد الشيء من العدم هذا هو الرب الحقيقي المعبود الحق. لا يمكن لأي مخلوق أن يوجد شيئا من العدم، هذا يتفرد به الله وحده جل وعلا. المخلوق يخلق بمعنى ماذا؟ أنه يأتي بمادة ويغير صفات هذه المادة فيصنعها لصورة أخرى مثلا، لكن الذي يوجد من العدم هو الرب وحده جل وعلا. هذه كانت مشكلة الفلاسفة. فلاسفة لماذا قالوا بقدم العالم؟ ما تخيلوا في عقولهم أن شيئا يوجد من العدم، فقالوا إذن كان الرب موجودا وكانت المادة أزلية موجودة فقاموا شكلها وقالوا بقدم العالم لأجل هذه الشبهة. لكن الله على كل شيء قدير، إذا كيف يكون هو الرب إذا كان معه قديم؟ فالذي خلقكم، يشعر الإنسان بأن الله تعالى خلقه، أوجدك من العدم، هذه أعظم نعمة. عندما تقول أو تسمع هذه الصفة تفتقر إلى الله الذي خلقكم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، حتى في توسلك تسأل الله تعالى المغفرة، تتوسل إلى الله بأنه الذي خلقك، لأن هذا الاسم هذه الصفة من أعظم الصفات التي تبعث الافتقار في نفس العبد. تقول أو تبكي خلقتني يا رب، تشعر بأن كل ذرة كل خلية في جسمك محتاجة إلى ربك، هو الذي خلقها. الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه تدل على تفرد الله بالخلق. خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم إله آخر؟ لا، هو إله واحد خلق الناس كلهم. خلقكم والذين من قبلكم، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، هو خلقها ويعلم حالها. قال والذين من قبلكم، ثم انظر في ثمرة العبادة، لماذا جاء هذا الأمر؟ قال لعلكم تتقون. يتقوى الله من عبادته جل وعلا. لكن تأمل كيف أن القرآن يكشف لنا عن حقيقة عظيمة من حقائق العبودية، وأن الذي يلزم طريق العبودية يصل إلى تقوى الله جل وعلا. تقوى الله كلمة تدل على الوقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، وهذا ما يكون إلا بمراقبة الله والخوف منه. لهذا كما قال بعض السلف يروى عن علي رضي الله عنه قال تقوى الخوف من الجليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، يعني راقب الله في كل مكان في كل حال، في سرك في علانيتك. هذا الحس المرهف في قلبك عندما تشعر دائما أن الله معك، أن الله يراك، أن الله يسمعك، يعلم خطرات قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذه تقوى الله تعالى. فإذا وجد هذا في قلبك تتحرز من الذنوب كبيرها وصغيرها، ذاك التقى. لعلكم تتقون، تأمل كيف هذا الأمر الذي في القلب يأتي عن طريق العبادة، ما يأتي بمجرد قراءة أو طلب علم. لا، تريد أن تكون من المتقين لابد أن تسلك طريق العبودية هدى للمتقين. تريد أن يكون هذا القرآن هدى لك، لابد أن تسلك طريق العبودية، لأن هذه العبادة نور. كلما أقبلت على الصلاة وعلى ذكر الله، على قيام الليل، على الصيام، على تلاوة القرآن، على بر الوالدين، كل هذه من العبادات، على الإحسان إلى الناس، هذه أنوار تعظم في قلبك، تسطع في قلبك حتى تعبد الله كأنك تراه. وهكذا تشعر في قلبك به قرب من الله ومراقبة لله تعالى، هذه تقوى الله تعالى. قال لعلكم تتقون، تأمل جعل الأمر على الترجي، يعني ما قال اعبدوا ربكم كذا، قال فستتقون مثلا على سبيل الجزم، لا، قال لعلكم تتقون. لماذا؟ مع أن هذا لا بد من حصوله، هذه متواليات. أنت إذا قمت بالسبب عبدت الله، مخلصا لله متبعا لسنة رسول الله، تحقق المحبة لله والتذلل لله، لا بد أن تزداد تقوى على تقوى. لكن جعل الأمر يرجع إلى الترجي، لماذا؟ قال لعلكم تتقون، حتى يبقى العبد على رجاء. ما يجزم يقول خلاص أنا أعبد الله وأكيد سأكون من المتقين وخلاص، لا، ما يغتر بعبادته، بل يرجو من الله تعالى أن يصل إلى هذا المقام، يكون قلبك معلق بالله وبرجاء ما عند الله تعالى، لعلكم تتقون. ثم تأمل، يفصل الله تعالى في خلقه وفي ربوبيته، فهذا أعظم دليل على عبادة الله تعالى. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل لكم، لكم لمصلحتكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا. سبحان الله، كيف الله تعالى فرش لنا الأرض، مهدها، جعلها مستوية، نسير عليها ونسافر عليها ونبني عليها ونحرث فيها. تخيل لو كانت الأرض كلها صخور وعرة، كيف نعيش عليها؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذا السقف المحفوظ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هذه القبة الزرقاء، هذه السماء بناء، والسماء بناء. ثم وأنزل، لما أصلح لنا مكان العيش الأرض ونصب فوقها السماء السقف، ثم أيضا أطعمنا فيها وأنعم علينا بما يصلح حياتنا وعيشنا فيها، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزل من السماء يعني السحب، لأن كل ما علا فهو سماء في اللغة العربية، فهنا السماء تطلق على السماء المبنية كما قال والسماء بناء. ليس المقصود هنا يعني غلاف جوي أو السحاب أو كذا، لا، السماء على الحقيقة، والسماء بناء. وأنزل من السماء، هذه إيش؟ إيش المعنى؟ السحب. طيب في سورة الحج قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب بحبل إلى السماء ثم ليقطع. هذا السماء إيش معناها؟ السقف، سقف البيت. فكل ما على فهو سماء، والمعنى يتحدد من خلال السياق. قال والسماء، قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به من الثمرات رزقا لكم، من الثمرات الكثيرة رزقا لكم. انظر إلى آلاف مؤلفة من أنواع الثمار، وكل ثمرة تحتها أيضا أنواع وأشكال وألوان، أطعمة متنوعة وروائح طيبة. سبحان الله، كان بالإمكان الله يخلق الطعام نوع واحد ويكفينا، ما نموت من الجوع. لكن انظر إلى لطف الله تعالى ورحمته بعباده. يقول البقاعي رحمه الله كلمة جميلة في هذه الآية، قال ولا يشك ذو حس إذا تيقظ من نوم أو غفلة. تخيل أنت نائم وسيقظ من نومك، قال فوجد بساطا قد فرش له، وخيمة قد ضربت عليه، وعولج له طعام وشراب قدم له. تخيل أنت نائم فجأة شوف أمامك واحد فرش تحتك سجادة طيبة، ونصب فوق رأسك خيمة، وحط لك مائدة فيها من كل أنواع اللحوم والثمار والخضار والحلويات والأشربة. قال لا شك أن نفسه تنبعث بذاتها لتعظيم من فعل ذلك بها وشكره وإكباره. سبحان الله، ما أجملها من دعوة، ما أجملها من عقيدة، فطرة. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية أطال كثيرا. هذه من عادات المفسرين، أول ما يأتون في موضع، أول ما يذكر في القرآن مثلا شيء معين فيطيلون في تفسيره ثم لا يكررون حتى لا يطول الكلام، مثلا هذا أول دليل كوني يذكر في القرآن الكريم على عبادة الله. وإذا بابن كثير رحمه الله تعالى يذكر آثار كثيرة عن السلف الاستدلال بالآيات الكونية على عبادة الله تعالى. ذكر قول ذلك الأعرابي قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ واليوم يأتي الملحد وينكر وجود الله ويقول كيف الله موجود وكذا، هذا يغالط نفسه، هذا يخدع نفسه بنفسه. وإلا كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ما يمكن. لذلك هذا الذي ينكر وجود الله يكون من أشقى الناس، أشقى الناس في الدنيا، أشقى الناس والعياذ بالله. سئل الإمام مالك رحمه الله عن التوحيد فاستدل باختلاف اللغات والأصوات. وتعرفون ما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لما أراد أن يناظر بعض الزنادقة في يعني توحيد الله تعالى، فذكر لهم أن سفينة في البحر، تنقل القصة بأكثر من رواية لكن هكذا ذكر من كثير هنا، قال ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يسوقها، وهي مع ذلك تسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حيث شاءت. فقالوا لا يقوله عاقل. فقال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم يعني كيف تقولون وجدت بلا صانع؟ وسئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا عن التوحيد فقال هذا ورق التوت طعمه واحد، يأكله الدود فيخرج الحرير والنحل فيخرج العسل، وتأكله الشاه والبعير فيخرج البعر والروث واللبن، والضباء تخرج المسك، وهو شيء واحد. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذا انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. يعني البيضة، وسبحان الله في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فعلينا أن نتفكر في مخلوقات الله تعالى، نحرك قلوبنا، كل شيء عجيب في الكون، كل شيء، لأنه خلق الله جل وعلا. قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني سبحان الله دليل عقلي وفي الوقت نفسه دليل وجداني يخاطب عاطفة الإنسان يستثير فيها الحياء من الله تعالى وشكر نعمته. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء ونظراء وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، وكلمة ند تدل على قبح الشرك، أن يقال يعني ند البعير إذا تباعد وهرب. ويعني أيضا الند أو الند، الند هو المرتفع، يعني أيضا فيه تباعد وارتفاع، كلمة تدل على التباعد والارتفاع والامتداد. ونادت الرجل يعني خالفته ونافرته، فهكذا والعياذ بالله كأنهم اتخذوا آلهة يعني نظراء ويماثلون الله تعالى، يعني وكأن فيها شيء من الارتفاع والقوة والمباعدة، فهذا لا يليق، لأن الله هو الذي خلق كل شيء. قال فلا تجعلوا لله أندادا، لأنهم يعبدونها كما يعبدون الله ويعظمونها كما يعظمون الله. فلا تجعلوا لله أندادا شركاء، أيا كان هذا الشرك، يدخل فيه الشرك الأكبر وكذلك إيش الشرك الأصغر. كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، الذي يحلف بغير الله كأنه جعل هذا الذي يحلف به ندا مع الله. قال: ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لصوص هجموا والبط يصيح فهرب اللصوص. تعلق قلبه بالسبب ونسي المسبب المنعم، قال: لولا اللصوص، لولا البط لأتانا اللصوص. وجعل الكلب يعني كأنه هو السبب في إنقاذه ونسي ربه. كيف الشرك خفي؟ قال: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله فلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. وأيضا الشرك الأكبر كما هو معلوم أن يعبد الإنسان غير الله ويدعوه ويرجوه ويستغيث به، يصرف إليه العبادة مع تعبد قلب لهذا المألوه من قبر، من ولي، من صالح، من نبي. فلا تجعلوا لله أندادا شركاء. كذلك الرياء، تجعل هذا ند مع الله، أنت تصلي لله وإذا بك تطيل صلاتك، تحسن صوتك وتتصنع في عبادة الله لأجل فلان. لماذا؟ يكفيك الله طلع عليك، الله يراك، الله هو الذي سيجازيك، فلان لا يملك شيء من الأمر، والله ما ينفعك ولا يضرك شيئا، ومدح الناس ما يقدم ولا يؤخر شيئا. لا تعلق قلبك بغير الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وفي التعلق، وأنتم تعلمون ماذا؟ أن الله هو إيش؟ النعم الذي خلقكم ورزقكم كما تقدم. يعني هذا استدلال بتوحيد الربوبية أيضا. فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية والعبادة وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن جرير، قال: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده والحق الذي لا شك فيه. وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. فهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم فرقون بين أنواع التوحيد، عندهم توحيد العبادة، توحيد الربوبية. العلماء جاءوا وفصلوا هذه الأنواع لما قالوا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا من باب البيان والتوضيح فقط، حتى يكون المسلم على بينة، يعرف كيف يؤمن بالله ويعبد الله تعالى. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد علمي، ثم ينتج عنه توحيد العبادة الذي هو التوحيد العملي، أن تعبد الله وحده، بذلك تحقق الإيمان بالله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا تفسير. طبعا هذا في استدلال عليهم وفي توبيخ لهم، كيف أنت تعلم ما يقتضي أن تعبد الله تعالى ثم لا تعمل بهذا المقتضى؟ يعني هذا أمر عقلي، وهذا أقوى أنواع الاستدلالات في علم المنطق، أن تستدل على الإنسان بشيء يسلمه هو، هم يسلمون الله هو الذي خلق ورزق، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض إيش؟ ليقولن الله. فتأتي وتستدل على المخالف بشيء يقر به هو، قل أنت تقر بكذا وكذا، ويلزم من هذا أنك تقر أن الله هو الخالق الرازق أن تعبده وحده، هذه قضية منطقية، لأن مسألة اللزومات مسألة عقلية واضحة، أن يلزم من كذا كذا، هذا كل إنسان يدركه بعقله ومنطقه وفطرته، ما يحتاج يعني تفكر كثير. فالذي خلق ورزق لا شك أنه هو المعبود الحق، هو الذي يستحق التعظيم. فإذا كيف ما تعبد الله؟ كيف تعبد غير الله؟ وأنتم تعلمون. وأيضا هناك يعني تفسير آخر، إذا قلنا وأنتم تعلمون، يعني إذا ما ذكرنا لها مفعولا، يعني وأنتم تعلمون التفسير الأول، تعلمون ماذا؟ مفعول به محذوف، تعلمون أن الله هو الخالق الرازق، هذه الجملة كلها مفعول به. لكن إذا قلنا وأنتم تعلمون، على أن تعلمون يعني فعل لازم، تعلمون يعني أنتم من أهل العلم، أنتم أصحاب علم، أصحاب معرفة، فلا يليق بكم أن تشركوا بالله وأنتم تعلمون. طبعا لما يقول وأنتم تعلمون تنزلا ولهم إيش؟ لا يعلمون. لكن لما يثبت لهم شيئا من العلم لأنهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق فتنزلا أثبت لهم شيئا من العلم وأنتم تعلمون، فيكون في هذا كما قال ابن عاشور رحمه الله وهذا منتزع تهذيبي عظيم. يعني هذا من وسائل التربية. كيف؟ قال أن يعمد المربي فيجمع لمن يربيه بين ما يدل على بقية كمال فيه حتى لا يقتل همته باليأس. يعني لما تأتي تريد أن تنصح إنسان، مثلا تنصح ولدك، تنصح ما تكون تمام فيك خير وأنت فعلت وأنت فعلت، خلاص هو إيش يصدق نفسه يقول أنت تقول لي هذا الكلام بالفعل، وما يكون عنده داعي لإيش لقبول النصيحة لأنك أنت تحطمه، خلاص حطمته، أنت كلك شر وأنت شيطان وأنت ما تعرف شيء وأنت جاهل وأنت خلاص، هذا يحطم نفسه بعد ذلك ما يفكر أن إيش يعمل بنصيحتك أو يقبل الخير. بخلاف ما لو تأتيه تقول يا أبني والله أنت ترى فيك خير، ما علي حتى لو وقعت في مثل هذا، كل بني آدم خطاء، أنت فيك خير والله، أنت بذرتك طيبة، أنت يعني ما شاء الله تحافظ على صلاتك، أنت كذا، فتستبقي بقية الخير الذي في قلبه حتى يتشجع تنقذه من ما وقع فيه، لا أن تجعل الشيطان عونا أو تجعل الشيطان عونا عليه. هذا يعني بهذا التفسير يكون فيه منتزع تهذيبي عظيم كما ذكر ابن عاشور رحمه الله تعالى. قال تكملة كلامه، قال فإنه إذا ساءت ظنونه في نفسه خارت عزيمته وذهبت مواهبه. نعم. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا القرآن الكريم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحدي. الآن تلاحظون الآية انتقلت من ماذا إلى ماذا؟ ها؟ كلها أصول. انتقلت من إيش؟ من التوحيد إلى أصل إيش؟ الرسالة. سبحان الله، شوف كيف الآيات في غاية الدقة، وأنت سبحان الله تقرأها بسلاسة، لكن انظر كيف التوحيد ثم الرسالة الأصل الثاني، ثم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الأصل الثالث، الجزاء النار، وبشر الذين آمنوا الصالحات أن لهم جنات، الجزاء بالجنة والنار. هذه أصول القرآن، أصول الدين، مثل ما مر معنا في سورة الفاتحة، توحيد، الحمد لله رب العالمين إلى آخره، اهدنا الصراط المستقيم، هذه الرسالة، ثم الجزاء، من أنعم الله عليه ومن غضب عليه وأضله. فانتقل إلى الأصل الثاني الجزاء، الأصل الثاني وهو الرسالة. انظر كيف تقرير رسالة بكل قوة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طيب وإن هي إن تأتي في الأمر المشكوك فيه أو نادر الوقوع، لكن هنا الريب منهم والشك متحقق ولا لا؟ متحقق. طيب ليش ما قال وإذا كنتم في ريب؟ قال وإن كنتم في ريب. نعم أحسنت، كان يقول الأصل أصلا ما يكون عندكم ريب، وحتى هذا الريب الذي في قلوبكم لو حققتم الأمر تجدون أنه يعني مشكوك فيه، الأصل أنه لا يمكن أن يوجد ولا شك في القرآن، لا ريب فيه. ولهذا قال البقاعي رحمه الله، قال إن تنبيها على أنه من البعيد جدا أن يجزم بشكهم بعد هذا البيان، فقال وإن كنتم في ريب. قال وإن كنتم في ريب، طبعا في ظرفية، كأن هذا كانوا منغمسوا في الريب والريب يحيط بهم من كل جانب. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، تأمل، في ريب، قلنا الريب أعلى من الشك كما مر معنا، لا ريب فيه، يدل على القلق والاضطراب، وهكذا قلوبهم، وهكذا الذي لا يؤمن سبحان الله ما يرتاح. هذا الإيمان فطرة طمأنينة. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، شوف كيف قال على عبدنا وهو في مقام التحدي، ما قال على رسولنا ولا على نبينا، قال على عبدنا. مثل ماذا؟ يلا هاتوا الآيات التي فيها ذكر العبودية في مقامات الشرف في القرآن الكريم. عندنا مقام التحدي واحد، مقام إيش أيضا؟ الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، نعم، الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، نعم، أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهكذا. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهذا الإخوة يجعلك توقن أن أعظم شرف عند الله العبودية. حتى الأنبياء، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولا فخر في مقامات الشرف العظيمة في القرآن يصفه الله بوصف إيش؟ العبودية. الله أكبر. فإذن هذا أشرف وصف عند الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، من مثل القرآن الكريم، بسورة. والسورة سميت سورة كما قالوا مثل السور، لها بداية ولها نهاية. القرآن ما جعل هكذا كله كلام واحد من أول إلى آخر، هذا من إعجاز القرآن. تجد سور طويلة مثل البقرة أطول سورة، وسور قصيرة مثل سورة الكوثر 3 آيات، كلها معجزة، كلها باهرة، كلها عظيمة. وذلك تحداهم بسورة، فأتوا بسورة من مثله، التوكيدون من مثله. ثم أيضا انظر إلى التعجيز، وادعوا شهداءكم من دون الله. قال ابن عباس أعوانكم، قال مجاهد ناس يشهدون، وقال أبو مالك شركاءكم. وادعوا شهداءكم، كأن الشهيد يعني يناصر صاحبه ويشهد بصدقه وقوته على هذا الأمر. وادعوا شهداءكم من دون الله. ثم زادهم في قبول هذا التحدي، إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في أن هذا القرآن ليس بكلام الله فأتوا بسورة من مثله. ذلك الإخوة، يعني إن كنتم صادقين في القرآن كلها يصح أن تبتدئ بها، لأن جملة جديدة، إن كنتم صادقين في أنكم في دعواكم إذن فأتوا بسورة من مثله. هذا في إلهاب لنفوسهم تلتهب حتى يقبلوا هذا التحدي وياتوا. لكن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، سبحان الله، تأمل، فإن لم تفعلوا، يعني كأن يقول يسأل ما حالهم، فإن لم تفعلوا، يعني أيضا هنا قال فإن لم تفعلوا، شوف مجرد الفعل منهم مشكوك فيه، لأنهم ما يستطيعون أن يقدموا على هذا التحدي، ولذلك حسم الله الأمر فقال ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، ولن، كما عند يعني سيبويه ورواية عن الخليل، أنها تدل على توكيد نفي المستقبل. إذا أردت أن تؤكد نفي المستقبل تقول لا أفعل كذا، تقول لن أفعل كذا، يعني زيادة في التوكيد. وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى له بحث طويل في عكس القضية، أن لا أوكد من لن، لكن في الحقيقة يعني الأخذ بكلام النحويين القدماء ربما يكون أقرب، والله أعلم. فلذلك قال هنا ولن تفعلوا، والله أعلم. ولذلك ربما تأتي في غالب الأحوال للتأبيد، لكن لا يلزم أن تكون دائما للتأبيد. ذلك فقال الله تعالى مثلا قال لن تراني، يعني في الدنيا، لكن ممكن يقال لن تراني أبدا في الدنيا، في الحياة، يعني الدنيا ما نتكلم عن يوم القيامة. ف وكما قيل ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، لكن يعني قد يطلق بعض العلماء أنها للتأبيد من باب إيش الأغلبية، فلا ينكر هذا، كما قال ابن كثير قال لن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعل ذلك أبدا، هذا موجود في كلام أهل السنة، لكن الفرق أن معتزلة ينكرون وجود الله ويستدلون بقول الله تعالى لن تفعلوا مثلا، لكن هذا غير صحيح كما عرفنا، لأن هذا من استعمالات لن ممكن تأتي لنفي الاستقبال على سبيل الدوام، ممكن يكون يعني فقط لنفي المستقبل. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إذن جاء التهديد، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب هذا التوكيد في يعني إعجاز القرآن، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لماذا؟ مع أن هؤلاء البلغاء الفصحاء وشعرهم بالفعل يعني يأخذ بالقلوب والألباب، لكن إخوة القرآن كلام الله، كلام الله تعالى لا يشبه كلام أحد من البشر، مثل ما قال بعض السلف فضل الله، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، ما يمكن أن توازن بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب أبدا. فكذلك إذا أراد إنسان يوازن بين كلام الله وكلام البشر أبدا ما يمكن. ولن تفعلوا، ثم طبعا هذه الآية يذكر فيها العلماء كثيرا من أوجه إعجاز القرآن الكريم، وما السبب في أنهم ما يستطيعون أن يأتوا يعني أن يأتوا بسورة من مثله. طبعا أولا كما عرفنا لأن القرآن إخوة له سلطان عجيب على القلوب، هذا الكلام كلام الله، مهما حاول الإنسان وفكر وقدر وخطط ومهما وصل في العلم والبلاغة لن يأتي بسورة من مثله. سبحان الله، انظر يعني أوضح مثال سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة، تشعر أنك ما تشبع من هذا الكلام وما تمل منه، ولو تأتي بأبلغ وأفصح قصيدة وتقرأها مرات وتحفظها خلاص تمل منها، ما تستطيع أن تكررها دائما، أصبحت بالية. لكن القرآن لا يخلق على كثرة الرد ولا تنفد عجائبه، وهكذا تحدى الله تعالى البلغاء الفصحاء. ثم كما ترى القصائد، أين كلام البشر من كلام الله؟ القصيدة ممكن تفتتح بغزل بوصف المحبوبة أو بوصف ناقة أو بذكر الخمر أو كذا، وكلما كان الشعر يعني فيه المبالغات والكذب يكون إيش شعرا بليغا عظيما، سبحان الله. لكن هذا الكلام كلام حق، كله حق لا ريب فيه، ليس ككلام البشر. فسبحان الله، يعني كلمات واضحة، يعني حتى العامي عندما يقرأ القرآن ممكن ما يحتاج إلى تفسير، 90% ممكن من معاني القرآن يفهمها إذا كان يعرف اللغة العربية، اقرأ سورة الزلزال، اقرأ سورة القارعة، اقرأ سورة الفاتحة، ما يشكل عليك، ممكن كلمة كلمتين تقول إيش معناها، لكن المعنى الإجمالي أنت تفهمه وتصل الرسالة إلى قلبك، تصل الموعظة إلى قلبك. كلام كلمات واضحة ليس فيها تعقيد، والله ممكن تقرأ بعض القصائد عند العرب في الجاهلية والله ما تفهم معنى كلمة واحدة فيها، قصائد عجيبة، لكن كلام الله كلام واضح. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكن معانيه أبلغ المعاني وأجمل المعاني وأقوى المعاني، وفيه الوعد والوعيد والمواعظ والأحكام والأمثال والقصص، وسبحان الله معجز في ألفاظه، في قوتها، في جمالها، في وضوحها، معجز في معانيه، في موضوعاته، في تشريعاته، معجز في مقاصد سوره، معجز في ترتيب سوره وترتيب آياته، معجز في كل شيء. ذلك انظر علوم القرآن هذه كلها لما تذكر في كتب علوم القرآن هي فقط محاولة لتقريب إعجاز القرآن للناس، حتى في القراءات، علم القراءات، حتى في الرسم، رسم القرآن معجز، لأن حتى رسم المصحف يخالف رسم الإملاء، ويكون هذا فيه إعجاز وإشارات دقيقة ربما يأتي بعضها معنا. سبحان الله، معجز في كل شيء. حتى اليوم النهضة العلمية والعلوم المتنوعة، هناك إشارات، ما نقول القرآن جاء ابتداء لها، لكن إشارات علمية واضحة ويعني تدل على أن هذا القرآن كلام الله، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولا من علم محمدا أطوار خلق الجنين في بطن أمه؟ حتى بعض الأطباء المتخصصون من يعني الكفار أسلم بسبب هذه الآيات وقال لا يوجد أدق من وصف القرآن لمراحل تكون الجنين في بطن أمه، نطفة وعلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأنا خلقا آخر. يعني قال ولن تفعلوا، يعني وأنت تقرأ هذا الكلام أصلا تقول في نفسك مستحيل أن يكون هذا كلام بشر. لما يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ هل إنسان ممكن يؤلف بهذه الطريقة؟ يقول أنت كاذب، ما يستطيع. يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما يستطيع بشر يقول مثل هذا الكلام. الله أكبر. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، خلاص. وذلك كل من حاول أصبح أضحوكا مثل مسيلمة الكذاب وقرآن الذي يروى. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين، صلى الله السلام والعافية. قال التي وقودها الناس والحجارة، انظر هذا أول وصف للنار، وهذا أشد ما يكون في العذاب والعياذ بالله، لما يكون الإنسان والعياذ بالله في نفسه هو مادة اشتعال النار، هذا أبلغ ما يكون وأشد ما يكون في العذاب. بخلاف ما لو كانت النار مشتعلة ويوضع الإنسان يشوى عليها ويصلاها، لا، التي وقودها الناس والحجار، يصبح الإنسان هذا هو وقودها والعياذ بالله. وقودها الناس والحجارة، انظر كيف جعل الحجارة وقودها، والحجارة ليس من طبيعتها أنها تقبل النار تتقد منها. الآن أنت لما تأتي تشعل النار تأخذ خشب حطب، أما حجارة ما تشعل لك نارا. انظر إلى هذه النار كيف ستكون. وقودها الناس والحجارة، قال ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عند ابن جرير قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. وهذا أمر غيبي ما يقوله إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس وغيره من الصحابة، هذا بسند صحيح عند ابن جرير، قال من كبريت أسود يعذبون به مع النار. وقال مجاهد من كبريت أنتن من الجيفة. وتعرفون الكبريت أصلا هو سريع الاشتعال والعياذ بالله. قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وكذلك قيل أيضا الحجارة يعني الأصنام، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم له واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فكذلك هنا قالوا أيضا هذا معنى صحيح، لما يقرن الناس بالحجارة يعني يقرن الناس المشركين بآلهتهم الباطلة، يكون هذا في إبطال للآلهة الباطلة وزيادة في غيظهم عندما يرون آلهتهم التي أضلتهم يعني تكون معهم في نار جهنم. صور الله من الشمس والقمر الأصنام يعيدها وتكون في النار حتى يعني يوقن هؤلاء أن معبوداتهم ما فعلت شيئا، ما نفعتهم، ما شفعت لهم عند الله تعالى كما كانوا يؤملون. قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وأيضا على القول الأول يعني قرن الناس والحجارة، هذا فيه يعني بيان لإهانة هؤلاء الناس، هوانهم عند الله حتى كانوا مثل الحجارة مقرونين بالحجارة والعياذ بالله، لا قيمة لو أصبح كالحجارة يوقد بها، كما أن الحجارة توقد بها نار جهنم كذلك هو أصبح من وقودها كالحجارة والعياذ بالله. قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت. إذن النار الآن مخلوقة أو لا؟ مخلوقة، لأن قال أعدت، جهزت، هيئت. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: قال قال وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن، لقوله تعالى أعدت يعني أرصدت وهيئت. قد وردت أحاديث كثيرة طبعا في هذا، تحاجت الجنة والنار واستأذنت النار ربها فاشتكت إلى ربها، قالت يعني أكل بعضي بعضا، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجب صوت شيء يقع قال هذا حجر ألقي في جهنم، فما وصل إلى قعرها إلا بعد يعني 70 خريفا، وهكذا يعني وراء النار في صلاة الكسوف وفي الإسراء المعراج. فخالف بعض أهل البدع في هذا يعني بجهلهم، قالوا لا النار غير مخلوقة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قبل أن ننتقل إلى نعيم الجنة، هنا الإخوة يعني ما أدري ندخل في هذا أو لا، باب المتشابهات في القرآن، يعني هنا قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في سورة يونس إيش؟ فأتوا بسورة مثله، بدون من، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. نعم هكذا. فما الفرق؟ قالوا يعني الله أعلم، هناك كثير كلام في هذه الآية، لكن الله أعلم، ممكن يقال أنه هناك قال في أولها تلاحظ قال أم يقولون افتراه، خلاص إذن هم جزموا بالأمر، أم يقولون افتراه، لكن هنا قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا. فلذلك والله أعلم ناسب هنا أن يؤكد من مثله، يعني أوكد من مجرد مثله، لأن يعني من تدل على التوكيد زيادة في المعنى. فلما قال وإن كنتم في ريب، والذي يكون عنده إيش يعني ريب وشك ممكن أن يحاول، ولذلك جاء التوكيد، كانوا مفكرون في معارضته، سيعارضونه، لكن قال أم يقولون افتراه، خلاص كان المسألة انتهت، ويعني لن يعني يحاولوا أن يعارضوه، يقولونه يكذب وكذاب وشاعر ومجنون، خلاص افتراه. لكن وإن كنتم في ريب، فقال بعضهم هكذا يعني ممكن أن يحاولوا، سيحاولون، ولذلك جاء التوكيد هنا في هذه الآية، قال فأتوا بسورة من مثله. ولذلك تأمل كيف خص هنا، قال وادعوا شهداءكم، ليست المسألة بالكثرة هنا، يعني الشهداء أخص من وادعوا من استطعتم، فالشهيد له شروط، حتى الشهادة عندما تريد أن يشهد لك فلان في قضية ما يقبل أي واحد، فكذلك هنا المعنى أخص أوكد، مع أن لأول وهلة قد تظن أن من استطعتم يعني أوكد، لا، قال شهداءكم، ما نريد من استطعتم، نريد أهل العلم منكم، الشهيد الذي يعني الشهيد ما يشهد إلا إذا علم الأمر وعلم تفاصيله، فأتوا بشهداءكم، يكون عند علم خاص. فناسبنا أن يؤكد، لأن لما ذكر يعني الريب والله أعلم، الريب يستدعي الفعل منهم، فناسب أن يؤكد، بخلاف يعني من انتهى عنده الأمر قال افتراه وخلاص، فيكون الأمر معه أسهل، والله أعلم. وفي هود قال فاتوا بعشر سور مثل مفتريات، وسبحان الله هذا من إعجاز القرآن، لأن عندما تحسب عدد السور يعني من أول القرآن إلى يونس 10 سور، كان إشارة إليها والله أعلم. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم انتقل إلى نعيم الجنة. هكذا القرآن ترهيب وترغيب، آيات النار وآيات الجنة. فقال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا. يكفي والله أن هذه البشرى من الله. بشر الله، من الذي يقول بشر؟ الله يقول وبشر الذين آمنوا. الله أكبر، ما أروحها على القلب هذه الأنما تقول وبشر الذين آمنوا من الله. هذه بشرى من الله، كم يدخل قلبك من السعادة والطمأنينة. الله يبشرنا ونحن في دار البلاء والآلام والأحزان والكد والكبد، قل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله أكبر، ألا تحزن، بشرى من الله، أيام معدودة وتنتقل إلى الجنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الإيمان الصادق المثمر للعمل الصالح، والعمل من الإيمان، لكن يعطف عليه لأن العمل به يتبين حقيقة الإيمان وصدق الإيمان، إيمان واستسلام، الاستسلام بالعمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. شوف أول وصف للجنة في القرآن، وهذا الوصف الذي يتكرر كثيرا مع الجنات، ماذا؟ تجري من تحتها الأنهار، لأن هذا الإخوة أكمل محاسن الجنات حقا. يعني تخيل تدخل بستان فيه أنهار تجري بين الأشجار، هذا أروح منظر للقلب وأجمل منظر في الجنة، هذه الأنهار. ولذلك يكرر الله تعالى ذكر الأنهار كثيرا، تجري من تحتها الأنهار، كما قال الله تعالى قال تجري من تحتها الأنهار في سورة الزمر، قال يعني من تحت غرفها من تحت قصورها، الآية إيش؟ لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. قالوا هذا بيان، يقول كيف تجري تحت الأنهار، يعني ما بنشوف الأنهار هذه، لا، هي المقصود تجري من تحتها، مبالغة، تجري من تحت قصورها من تحت أشجارها، كما قال الله في سورة الزمر تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وفيها العيون، وفيها، قال تجري من تحتها الأنهار. ثم انظر الآن، ذكر يعني الأنهار والشراب والماء، ذكر الطعام، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ما معنى هذه الآية؟ كلما رزقوا أهل الجنة منها من ثمرة رزقا، رزقا عظيما، رزقوا رزقا مفعول مطلق يدل على التعظيم، كلما رزقوا منها من ثمرة، شوف التوكيدات، يعني منها من ثمرة، يعني لأن الثمار كثيرة، منها من ثمرة رزقا قالوا متعجبين هذا الذي، يعني إيش هذا الذي؟ هذا إيش؟ من يقدر هنا؟ هذا أريد حرف، أو هذا مثل الذي رزقنا من قبل، يعني أداة تشبيه، هذا كالذي رزقنا من قبل، يعني كلما تدل على التجدد. يأتيهم مثلا تأتيهم ثمرة جديدة يقولون هذا مثل الذي رزقنا من قبل، طبعا حذف أداة تشبيه يدل على مبالغة في التشبيه، مثل ما تقول مثلا تريد تشبه أبو يوسف بأبي حنيفة، مثلا تقول أبو يوسف كأبي حنيفة، مثله أبو يوسف مثل أبي حنيفة، لكن لما تقول أبو يوسف أبو حنيفة خلاص، يعني كأن إيش كل مواصفاته موجودة فيه. كذلك قال هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا مثل الذي رزقنا من قبل، من قبل وين؟ في الدنيا ولا في الجنة؟ كلاهما صحيح، هذان قولان للسلف. ودائما الإخوة إذا ورد قولان عن السلف والسياق يحتمل، تقول هذا من المشترك الذي يحمل على كل معانيه، بدل ما توجد قرينة في السياق تحدد. قال هذا الذي رزقنا من قبل، إذا قلنا من قبل يعني في الدنيا، هذا قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن زيد ونصره ابن جرير. واللي قال في الجنة، هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الجنة قبل أن نأكل هذا، جاءنا قبله طعام مثله، قال أيضا قاله ابن عباس. شوف ابن عباس جاءت عن الروايتين هدلك على أنه يقول بالقولين، وقالها أبو العالية وعكرمة ومجاهد ويحيى بن كثير، فكلاهما صحيح. إذا قلنا هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الدنيا، فيأتي هنا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يعني يقال لهم هذا رمان، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا رمان، الرمان نحن رزقنا الرمان في الدنيا مثله في الاسم، لكن يختلف تماما في الطعم في اللون في، طبعا الله أعلم، قد يكون شيء من يعني التناسب الظاهري، الله أعلم، لكن لا شك أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأن الإخوة الإنسان يعني يألف أو يأنس بالشيء الذي يألفه، يعني ما فائدة هذا؟ يعني الله تعالى هنا إذا قلنا عن هذا التفسير أن في الدنيا، يعني تخيل في الجنة كل الفواكه، لو يقال لك فواكه عجيبة أول مرة تسمع بأسمائها، صحيح شيء جديد وجميل وهذا موجود طبعا، فيها ما لا عين رأت، لكن ممكن الواحد يقول وين والله كنا ناكل في الدنيا رمان ورطب وعنب وكذا، الله وين هذه الأمور، لو كانت موجودة لكن بشكل آخر بيكون أحسن. لا، قال لك موجودة بنفسها، موجودة عنب ونخيل ورمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، حتى ما يستوحش الإنسان، سبحان الله. وحتى رويت آثار صحيحة أن آدم عليه الصلاة والسلام لما نزل إلى الأرض أخذ من ثمار الجنة، قال فهي يعني شبيهة بثماركم هذه، وبالفعل تشوف الفواكه الآن تشوف فيها بديع صنع الله تعالى، لكن لا شك أن شكلها وطعمها وفي الجنة أمر آخر. فإذن فهنا قال عبد الرحمن بن زيد مثلا، يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان، قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابها يعرفونه، وليس هو مثله في الطعم. يعني ممكن هو يشوف فاكهة يعرف أن هذا رمان بدون أن يخبر، يعني ما يكون شكل مول مختلف الله أعلم، لكن يعرف أن هذا رمان، لكن يقول وين رمان الجنة ورمان الدنيا كما بين السماء والأرض. فيقول وأتوا به متشابها، هذا ذكر عذرهم هنا لما قال هذا الذي رزقنا من قبل، يعني قالوه يعني مستأنسين متعجبين، لكن إيش عذرهم الله، قال وأتوا به متشابها، يعني متشابه يعني ممكن يكون يشبه في الشكل شيئا ما، لكنه يختلف تماما في اللذة والطعم، العبرة بالطعم في النهاية. هذا معنى. ومعنى آخر الذي قلنا في الجنة يعني إيش، وأتوا به متشابها، يعني يكون لما يؤتى به، أنت الآن أكلت مثلا من رمان أو من الطير أو من يعني أو الثمار، هنا الآن أكلت من العنب من الرمان من الرطب، ثم جيء لك أيضا مرة أخرى برمان آخر، فتقول إيش وأتوا به قال تقول هذا الذي رزقنا نحن أكلنا من هذا. فقال الله تعالى يبين عذرهم، قال وأتوا به متشابها، يعني هذه الرمانة تشبه الرمانة اللي أكلتها قبل ساعة، في ماذا تشبهها، في ماذا، في الشكل في اللون تشبهها، لكن تختلف أيضا إيش في الطعم. ويكون لها طعم آخر، ومع أنها نفسها في الجنة ومن رمان الجنة، لكن سبحان الله انظر إلى تجدد النعيم في الجنة، ولهذا لا يملون أبدا. قال بعض المفسرين، قال ربما كان في هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة، وهي ترسم جوا من الدعابة الحلوة والرضا السابغ والتفكه الجميل بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة، وفي كل مرة ينكشف التشابه الظاهري عن شيء جديد. حقا يعني أقول هذا، يعني متفكر في هذا المعنى، والله والله الإخوة الواحد منا يستحي من ربه إلى هذه الدرجة. الله يكرم أولياء عباده ويلطف بهم، كأنه يدخل على قلوبهم الأنس والدعابة والمفاجأة. عندما تفاجئ إنسان تعطي شيء يشبه الشيء الذي أكل، ثم إذا به إيش طعم آخر، يعني ينبهر بهذا. هكذا يريد الله تعالى أن يدخل السرور والفرح المفاجئة، لأن الإنسان لما يفرح بشيء مفاجئ يكون فرحه أشد. سبحان الله، شوف كيف، وهذا ما ينقطع إلى الأبد، تخيل إلى الأبد ما ينقطع، لأن كمال الله لا ينقطع، وأتوا به متشابها. سبحان الله، حقا يعني هذا نعيم عجيب في الجنة. لذلك سبحان الله، شوف كيف ذكر هذا أول ما ذكر هنا في سورة البقرة، هذه أول آيات في صفة الجنة. لأن للأسف والعياذ بالله هؤلاء بعض يعني الذين ما عندهم عقول ويعني وعندهم جرأة، يعني يقولون جنة إيش جنة، يعني والعياذ بالله يقول يعني نساء وثمار وكذا، ومثل الدنيا يتمتع ويمل. لكن سبحان الله، انظر كيف لا يبغون عنها حولا. من طبع الإنسان إذا تمتع بشيء نعم يمل. أنت الآن تأكل أي طعام خلاص يتكرر عليك، أول مرة شوف كيف تأكله، طعام لذيذ وجديد وكذا، لكن كل يوم تأكل نفس الطعام تقول خلاص ما تشعر إيش بلذته. لكن انظر في الجنة كيف، وأتوا به متشابها. سبحان الله، وأتوا به متشابها. والله يعني هنا الإخوة كما قلنا، يعني الإنسان ما يقف مجرد عند هذه النعمة، بل ينتقل منها إلى المنعم، إلى صفات الله. كيف لطف الله، كيف الله يدخل في قلوبنا، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، يدخل في قلوب أهل الجنة هذا الفرح المفاجئ. والله يكفي يتفكر الإنسان ويطيل تفكره في هذه الصفة من صفات الله، هذا من لطفه من إحسانه من كرمه سبحانه جل وعلا. انظر إلى تقريب لأوليائه، وأتوا به متشابها. قال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بعد أن يعني ذكر المسكن والمطعم والمشرب، وما يكمل النعيم إلا بالأنس يعني الزوجة، وكما يقولون لذة الدار لا تكمل إلا بالأنس بالجار. تكون تعيش وحدك مهما تمتعت. لذلك الله تعالى لما خلق آدم في الجنة خلق له حواء حتى يستأنس بها. فالإنسان هكذا من فقره، الله هو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، لكن الإنسان فقير ما يستطيع أن يعيش وحده، ومدني بطبعه كما يقولون، فلابد أن يأنس. وذلك يقولون ولهم فيها أزواج مطهرة. نعمة الزواج هذه عامة لكل أهل الجنة، حتى الذي ما تزوج في الدنيا تزوج في الجنة، والمرأة العزباء اللي ما تزوجت في الدنيا ستتزوج في الجنة، هذا نعيم عام. قال ولهم فيها أزواج مطهرة. قال ابن عباس من القدر والأذى، قال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاغ والمني والولد. يعني ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من ناحية الحسية. طبعا هو قول مجاهد والولد وروي في حديث مرفوع أن الإنسان إذا اشتهى الولد في الجنة فيكون حمله وولادته في ساعة أو كذا، لكن الحديث فيه ضعف عند الترمذي، استغربه وضعفه ابن حجر يعني، وقال أظهر أنه من كلام ذكر من كثير أنه من كلام قتادة. فهي مسألة يعني خلافية بين السلف، هل يعني فيه ولادة في الجنة أو لا، والله أعلم. تنظر يعني فيها ما تشتهي الأنفس، ما تستطيع أن تقول لا، وبعض السلف ينفي، فالله أعلم. ولهم فيها أزواج مطهرة، الله يخلق خلقا. الجنة عندما يدخل أهل يعني أهل الجنة عندما يدخلون الجنة ما يملؤونها، الجنة عرضها السماوات والأرض، فيخلق خلقا من الناس ما وجدوا في الدنيا ويدخلون الجنة برحمة الله سبحانه. ولهم فيها أزواج مطهرة، فالطهارة الحسية عرفناها، والطهارة المعنوية كذلك، طهارة من الغيرة والحسد والبغضاء الذي يكون يعني في قلوب الزوجات، هذا غير موجود، ما في مشاكل ولا في صدعة رأس ولا في هم وغم في الجنة. إذا هنا ما تعد ما فتح الله لك في باب التعدد، هناك تعدد كما تشاء ما تخاف. ولهم في أزواج مطهرة، حتى نعيم التعدد هناك بلا حصر. ولهم فيها أزواج مطهرة، يسمعوننا الآن يعفو عنا. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعم، قال وهم فيها خالدون، الإخوة بهذا يكمل النعيم، كما قال القائل، قال أشد الغم عندي في سرور تحقق عنه صاحبه انتقالا. هذا أشد الغم، أنك تعرف أنك ستفارق هذا النعيم والله ما تتمتع به، وقال لك والله أسكن في هذا القصر الذي فيه كل أنواع النعيم لكن شهر واحد بس، قل خلاص متعة زائلة. وهذا الذي يزهد المسلم في متعة الدنيا، إيش الدنيا؟ أيام معدودة، ما أنا والدنيا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا والدنيا، إنما أنا الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما يختار بها المسلم، أيام معدودة، فكيف هنا يقول هذا أشد الغم؟ هكذا المسلم بالفعل والله تنقبض نفسه من الدنيا ويكون مغموم بها، لأن حلالها حساب وحرامها عذاب، كيف تتعلق بها إذن؟ هناك النعيم المقيم في الجنة وهم فيها خالدون، هناك نعيم مقيم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، كما جمعنا في هذا المجلس المبارك، يعني نسأل الله أن يذكرنا في من عنده، فنسأله تعالى أن يجعلنا بجواره في الفردوس الأعلى. و يعني سبحان الله، الآيات بعد ذلك تنتقل انتقال مفاجئ، موضوع آخر، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فهذا واجب عندكم في الدرس القادم تأتون بالمناسبة، سأسأل ما مناسبة هذه الآية لما تقدم، فتأتون بالمناسبة، هذه لها شأن عجيب ولها شأن جليل حقا، والله أعلم. هو أختم بخطر في ذهني دائما، أقول يعني الأشياء المميزة في الآيات دائما جميل أن تربطها بمقصود السورة، فوقع في نفسي قلت يعني الآيات الماضية واضحة، لكن يعني في تقرير الإيمان والتوحيد والرسالة هذه واضحة مع مقصود السورة، لكن يعني لما وصف الله الجنة، الجنة يأتي صفتها في القرآن في آيات متنوعة كثيرة، وفي كل سورة يذكر صفات معينة تتناسب مع جو السورة، كنت أقول هنا في نفسي يعني ليش هذا النعيم جاء هنا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، فكان والله أعلم أنا خطر في ذهني مسألة الذين يؤمنون بالغيب، وسبحان الله هذا نعيم غيب غيبه الله عنهم متجدد، والأمر الغائب يكون الإنسان يعني مشتاق له، وكلما علموا أن الآن الثمر التي ستأتي إيش هي من الغيب ما يعلمها، وإن كانت إيش أوتوبي متشابهة لكنها إيش في حقيقتها غيب تختلف تماما. فسبحان الله الذين يؤمنون بالغيب. فحتى يعني ذكر النعيم هنا جاء متناسبا مع يعني جو سورة البقرة، الإيمان وقاعدة الإيمان كما عرفنا الإيمان بالغيب. فحتى النعيم هنا فيه شيء من الغيب، الغيب الذي يورث الفرحة المفاجئة، والله أعلم. نعم ما اسمح. نعم الجزاء من جنس العمل الذي أحسنت، يعني كما قلنا أول صفة الذين يؤمنون بالغيب فأكد الجزاء، والله أعلم. والله أعلم نقول هذا يعني من باب الاستئناس، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، إن شاء الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.